إن كنتم مع برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين. أبدأ وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالصالح الذي سنعيش تحت ظلال حياته في هذه الدقائق هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن ندخل في حياة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أقدم لكم الهدية النبوية. ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع كلمات لا يضرك بأيتهن بدأت. أعيد مرة ثانية: أحب الكلام إلى الله، ولاحظوا أحب الكلام إلى الله، أحب صيغة تفضيل، أحب الكلام إلى الله أربع كلمات لا يضرك بأيتهن بدأت. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع كلمات هي خير مما طلعت عليه الشمس. ما المقصود بخير مما طلعت عليه الشمس؟ يعني الدنيا، خير من الدنيا وما فيها. ما هذه الكلمات الأربع؟ من يعرفها في الميكروفون؟ تفضل يا أسامة.
سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
أحسنت، الأربع كلمات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. نعيدها عبد الله مرة ثانية.
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله،
والله أكبر ولا إله إلا الله. فيليت الإنسان يرطب لسانه بين الحين والآخر بمثل هذه الكلمات، بمثل هذه الكلمات. ولا تأخذ من الإنسان لا وقتا ولا جهدا، فهي خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان في الوقت التي هي حبيبة إلى الرحمن سبحانه وتعالى. ووالله العظيم يا أحبابي، إن مثل هذا الذكر ليطمئن القلب، بل الله عز وجل نص على ذلك: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتستغرب من كثير من الناس، بل نستغرب حتى من أنفسنا، أحيانا نشتكي ضيقة الصدر، نشتكي الوساوس والهموم والغموم، نشتكي المشاكل التي تحصل في بيوتنا أحيانا بدون سبب، بيني وبين زوجتي، بيني وبين أولادي، بين الأولاد أنفسهم. ثم إذا رجعنا إلى أنفسنا وإذا نحن يعني مقحطون من ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا نذكر الله عز وجل في أحيين كثيرة إلا قليلا. ولو كنا لا نذكر الله إلا قليلا ولا نذكر دنيانا إلا قليلا لربما هان الأمر، لكن ذكرنا لدنيانا كثير جدا، وذكرنا لربنا سبحانه وتعالى قليل، وهو الغني عنا سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده أن يسعدنا أو أن يشقينا. من هو الصحابي الذي سنتحدث عنه في هذا اليوم؟ من هو؟ أحمد، محمد، أرفع صوتك. عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وارتضينا أيها الأحباب أن يكون عنوان حلقتنا لعبد الله بن مسعود ما هو؟ ذكرونا بالعنوان. ارتضينا أن يكون عنوان لحياة عبد الله بن مسعود هو صاحب الهجرتين، صاحب الهجرتين. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول في بداية الحديث عن عبد الله بن مسعود: هو الإمام الحبر. إمام لأنه يأتم به الناس، فهو صحابي جليل لازم النبي صلى الله عليه وسلم، طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إمام عنده من الأحاديث الشيء العظيم والعلم الشيء العظيم. الإمام الحبر فهو العالم، فقيه الأمة، أبو عبد الرحمن الهذلي لأنه من هذيلة. طيب، المكي لأنه عاش في مكة، لأنه عاش في مكة. المهاجري لأنه هاجر. ونحن نقول في عنواننا عن عبد الله بن مسعود صاحب الهجرتين، فماذا نقصد بالهجرتين؟ محمد تفضل، خذ الميكروفون.
هجرة الحبشة،
الهجرة إلى الحبشة،
وهجرة المدينة،
والهجرة إلى المدينة. وأيهما كانت الأول؟
الحبشة،
الهجرة إلى الحبشة. لما اشتد العذاب بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في بداية الأمر وبداية إسلامهم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يهاجروا إلى الحبشة، إلى بلد رجل نصراني لكنه كان عادلا، لكنه كان عادلا. ثم بعد ذلك أسلم النجاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الميت حينما مات، وقال: مات اليوم رجل صالح، مات اليوم رجل صالح. هل يعد النجاشي من الصحابة؟ ما تقولون؟ هذا سؤال نثير فيه عقولكم، ما يعد من الصحابة؟ لماذا؟ طيب، مع أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات وهو على الإيمان، لماذا يا أسامة؟
لأن من شروط الصحبة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم.
من شروط المصطلح الصحبة أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة واحدة. أما النجاشي فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لن يضيره ذلك لأن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وهو آمن بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الله عز وجل أن يحشره مع الصحابة لأنه حمى الصحابة من ظلم وجبروت قريش، فرضي الله عز وجل عنه. ذهب الناس إلى الحبشة، هذا في السنة الخامسة من المبعث، وكان من ضمن من ذهب عبد الله بن مسعود. كان عدد الرجال 12 رجلا وعدد النساء 4 نسوة، وكان رئيس هذا الوافد أحد الخلفاء الراشدين. من هو تتوقعون رئيس هذا الوافد أحد الخلفاء؟ من هو؟ أحسنت، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعه زوجته رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هربوا من بلادهم خوفا على دينهم، بلادهم، أي يطردون منها؟ والله عجب، يعني بدلا من أن يطرد منها أهل الفساد وأهل الضلال وأهل الخمر وأهل الضياع، أيطرد منها أهل الإيمان؟ يعني تخيل، حتى تعرف يعني حتى تعرف سوء هذا الفعل، تخيل أنك في المدرسة استمعت إلى المدير وهو ينادي أحد الطلبة ويقول من هو الأول على الصف الثالث المتوسط، من هو الذي أخذ الأول في درجاته، ومن هو المثالي على المدرسة كلها. فجاء الطالب الذي أخذ المثالي، فبدلا من أن يقدم له هدية ضربه وعاقبه وطرده. يطرد لأنه مثالي؟ يعني لنا أن نسأل المدير لماذا طردته؟ قال أنا طردته لأنه أخذ الأول في الدرجات ولأنه المثالي ولأنه صاحب خلق. نقول أكيد أن في عقل المدير إيش شيئا، كيف تطرده على أساس أنه مثالي؟ فنفس القضية، لماذا طردتم هؤلاء الصحابة؟ لماذا اضطروا إلى الهروب بدينهم؟ لأنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، لأنهم أهل صدق وإيمان وأمانة. عجب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ بل حتى الآن لو أن إنسان كان في بلاد كافر ما استطاع أن يقيم دين الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يهاجر إلى بلد مسلم يقيم شعائر الدين ويجد له صحبة يتعاون معهم على السير على النهج الذي أراده الله عز وجل. والعجب، كل العجب، أن في بعض الديار الإسلامية يهاجر منها المسلمون إلى بعض الديار الأوروبية أو الأمريكية أو الشرقية والغربية من أجل أن يقيموا دين الله عز وجل. وقد رأيت في السويد وفي بريطانيا وفي أمريكا وفي أسبانيا من قد هربوا من ديارهم المسلمة، من ديارهم المسلمة العربية، ليعبدوا الله عز وجل هناك. وفعلا يجتمعون لصلاة التراويح وللصلوات المفروضة وللإفطار الجماعي واجتماعاتهم الأسبوعية، ويقيمون الشعائر أكثر مما يقيمونها في بلادهم. بل بعضهم لو رجع إلى بلادهم لقتل أو سجن أو اعتقل أو عذب والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بحال أمتنا الإسلامية وأن يرزقنا العودة إلى دينه عاجلا غير آجل. إذن عبد الله بن مسعود هاجر مرتين، هاجر إلى الحبشة في السنة الخامسة من المبعث. طيب ما الذي حصل بعد ذلك؟ بعد 3 أشهر أو 4 أشهر لما جاء شهر رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في الحرم، وكان المشركون مجتمعين يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هم ينصح بعضهم بعضا ألا تستمعوا إلى قراءته، لكنهم في قرارة أنفسهم معجبون بهذا الكلام. يعني هم أهل نظم وأهل نثر وأهل شعر، ويعرفون الكلام الفصيح من الكلام غير الفصيح، والكلام السامي العالي القوي البليغ من غيره. لكنهم هذه المرة يستمعون إلى كلام مختلف، إلى نظم مختلف، إلى فصاحة مختلفة، إلى إعجاز عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الرحمن. الرحمن، قولوا معي، علم
القرآن.
القرآن خلق
الإنسان
علمه
البيان.
يقرأ بهذه الآيات العظيمة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر السورة، عفوا، كان يقرأ عليهم بسورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الله عز وجل يقسم بالنجم لهذه الحقيقة، ما ضل صاحبكم وما غوى، حتى إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر آية في هذه السورة. ما آخر آية في سورة النجم؟ يا عبد الله، آخر آية في سورة النجم الأمر بالسجود، قال الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما تمالك المشركون أنفسهم فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما تمالكوا أنفسهم، كلام عظيم، وهم يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم، فخضعوا هذا الخضوع. فظن بعض الناس أن المشركين قد أسلموا، فذهبت الأخبار تلو الأخبار حتى وصلت إلى المهاجرين في الحبشة، فقيل لهم إن قريشا التي طردتكم وعذبتكم وآذتكم إنها آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا حصل منهم؟ رجعوا إلى مكة. فلما رجعوا إلى مكة وجدوا أن الخبر غير صحيح، مجرد أنهم سجدوا لكن لم يؤمنوا، ولم يخف تعذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. فبعضهم رجع وبعضهم بقي. فلما رجعوا زاد العدد، فأصبح العدد يزيد على 80 من الرجال وثمان عشرة امرأة هاجروا إلى الحبشة، الهجرة التي تسمى الهجرة الثانية. أما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلم يهاجر الهجرة الثانية، إنما بقي في مكة حتى هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ابن مسعود من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أول من جهر بالقرآن في مكة، يعني حتى في الوقت الذي ما يستطيع المسلمون أن يعلنوا إسلامهم، ومع ذلك ابن مسعود كان شجاعا قويا فجهر بالقرآن في مكة، وكان يقرأ بسورة الرحمن. وهذا الذي جعلني يعني يختلط علي الأمر بين السورتين. فقرأ بسورة الرحمن فاجتمع حوله المشركون فأمسكوا به وضربوه وآذوه، ثم رجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأراد أن يرجع مرة ثانية لقراءة القرآن ليسمعهم هذا الحق المبين. يعني يجتمع عند الكعبة من يقول الأشعار ومن يغني، يجتمع عند الكعبة من هو عار يطوف حول الكعبة كما يطوف العراة، وأنا عندي كلام الله سبحانه وتعالى لا أتلوه. فضربوه وآذوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن مسعود من مناقبه كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه حضر غزوة بدر، وغزوة بدر كانت هي الفرقان الأكبر بين المسلمين والمشركين. ابن مسعود قام بعمل جليل رائع في غزوة بدر، من يتوقعه منكم؟ من يتوقعه منكم؟ ابن مسعود قام بعمل جليل رائع في غزوة بدر، وهو قتل أبي جهل. قتل أبي جهل، تعرفون أن الذي قتل أبا جهل، هذا العدو اللدود للنبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة تشاركوا في قتله. أول من قتله أبناء عفراء، معاذ ومعوذ. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه كنت في الصف يوم بدر، يقول فالتفت يميني وإذا هو غلام صغير، فالتفت عن يساري وإذا هو غلام صغير، فتمنيت أن لو كنت بين من هو أحدث منهما سنا، لأنه الآن يستعدون للمعركة. يقول فتمنيت أن الذي عن يميني وعن يساري هم كبار السن. يقول فما هو إلا أن ناداني هذا الصغير الذي عن يميني يا عم يا عم، فالتفت إليه فقربت أذني فإذا به يسارني بأذني ويقول يا عم هل تعرف أبا جهل؟ فقلت نعم، وما حاجتك به؟ قال إني سمعت، انظر هذا الغلام الصغير يخرج منه هذا الكلام العظيم، إني سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، غلام صغير يقسم بهذا القسم العظيم، والذي نفسي بيده إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. الآن الغلام الصغير يسأل عن جندي من جنود المشركين، عن القائد الأكبر، انظر إلى الهمة وإلى الطموح، ويقسم بالله عز وجل أني لأقاتلنه حتى يموت أحدنا. وما هي إلا لحظات حتى نداه الغلام الصغير الآخر: يا عم يا عم. يريد أن يساره، يقول: فقربت أذني إليه فإذا به يقول لي نفس ما قالت الطفل الأول: هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. وما حاجتك به؟ قال: إني سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لأن قابلته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن نسمع إلى من سبوا النبي صلى الله عليه وسلم من الدنمارك ومن غيرهم ويستهزئون بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا نملك أمام هذا السب العظيم والرسوم الساخرة والكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، لا نملك إلا أن نقاطع الجبن الدنماركي، ونقاطع العصير الدنماركي، ونقاطع الحليب الدنماركي فقط. فنسأل الله عز وجل أن يصلح حال أمتنا الإسلامية، هذا الحال الذي لا نستطيع من خلاله أمام من سب نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نقاطع بعض مأكولاته أو بعض مشروباته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى أبا جهل فقال للغلامين: هذا بغيتكم. فانقض عليه كانقضاض الأسد على فريسته حتى أرديه قتيلا، لكنه بقي فيه حياة. فذهب مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد من الطفلين يقول: يا رسول الله، أنا قتلته، ويقول الآخر: أنا قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما الدم عن سيفيكما؟ قال: لا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدم يسيل من سيفيهما قال: كلاكما قتله. عبد الله بن مسعود وهو في أرض المعركة وجد أبا جهل في لحظاته الأخيرة مجندلا على الأرض، فصعد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أحد فقراء الإسلام، أحد الفقراء، وكان يرعى الغنم في قريش، كان مسكينا لكن رفعه الإسلام ورفعه الإيمان، فصعد على صدر أبي جهل. وأبو جهل هذا الذي كان هو ومجموعة من أصحابه كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم بكبرهم وطغيانهم: يا محمد، نحن لا نجلس معك حتى تطرد هؤلاء الفقراء لا يجترئون علينا، يعني كيف نجلس معك في جلسة ونحن أسياد قريش ومعك سعد وبلال وعبد الله بن مسعود هؤلاء فقراء الإسلام؟ لا لا لا، نحن نريد جلسة خاصة نجلس معك. وتذهب الأيام وها هو هذا المسكين عبد الله بن مسعود الذي رفعه إيمانه وإسلامه يطأ برجله صدر أبي جهل، فينظر أبو جهل إليه: من هذا الذي صعد على صدري؟ فإذا هو عبد الله بن مسعود، فيقول له، يعني يستمر في طغيانه وفي كبريائه حتى في اللحظات الأخيرة، يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فأتم عبد الله بن مسعود ما قد بدأه أبناء عفراء معوذ ومعاذ رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، فقتله، فذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أنه مقتول، فقال: إن هذا هو فرعون هذه الأمة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أعظم المناقب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: اقرأوا القرآن من أربعة. وفي بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة. هل أحد منكم يعرف هؤلاء الأربعة؟ من يعرف الأربعة كاملين أو يذكر منهم ثلاثة فقط سأعطيه جائزة. من الأربعة؟ تفضل يا أسامة.
على ما أذكر أن عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود هذا واحد.
ويزيد.
لا.
زيد.
ليس زيد. ها. عبد الله بن مسعود. أحسنت. عبد الله بن مسعود. وكذلك.
مو زيد بن حارثة.
لا. ومعاذ ابن.
جبل.
وأبي ابن. وابن كعب. وسالم مولى أبي حذيفة. نعيدهم مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن عن أربعة، أو قال: خذوا القرآن عن أربعة: عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة، لأنهم كانوا أصحاب ضبط لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب أصوات ندية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات قال لابن مسعود: يا ابن مسعود، اقرأ علي القرآن. استغرب عبد الله بن مسعود فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن فإني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه القرآن في سورة النساء أحسنت، حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل، إذا عرفت الآية أعطيتك جائزة. ما الآية التي وصل إليها؟
وإذا جئنا بكل أمة
فكيف إذا جئنا أحسنت من كل أمة
شهيد
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء
شهيدا.
يقول عبد الله بن مسعود لما وصلت إلى هذه الآية قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حسبك حسبك. يقول عبد الله بن مسعود فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وإذا عيناه تذرفان الدمع. لما يدمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يبكي؟ لأن هذه الآية تتحدث عن مسؤولية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لأن الله يقول فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين ولا نسألن المرسلين. أحسنت، تفضل يا عبد الله خذ جائزتك، تفضل، هذه جائزتك، هذا كتاب اسمه الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، تأليف أبي عبد الله الشيخ الفاضل الموفق مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. أحسنت، بارك الله فيك. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كيف كان إسلام عبد الله بن مسعود؟ ابن مسعود يحكي قصة إسلامه ويقول أنا كنت أرعى الغنم، وفي ذات مرة وأنا أرعى الغنم نزل علي رجلان، فإذا الذي نزل أبو بكر الصديق ومعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود وحوله الغنم هل عندك من لبن؟ فقال عبد الله بن مسعود نعم لكني مؤتمن ما أستطيع أن أعطيكم، يجب علي أن أستأذن صاحب الغنم وصاحب الغنم غير موجود. النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب من كلامه بل أيده، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شاة لم ينز عليها فحل؟ يعني ما حملت بعد، يعني ما فيها لبن، يقينا ما فيها لبن. فقال نعم. يقول فأحضرت له شاة لم ينز عليها فحل، يقول فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى ضرعها فإذا اللبن يتدفق منها، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب صاحبه، ثم مسح عليها مرة ثانية حتى رجعت الشاة كما كانت. يقول ابن مسعود فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقلت يا رسول الله علمني من هذا الكلام الذي تذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود يرحمك الله إنك غليم معلم، يعني يثني عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفعلا كان عبد الله بن مسعود رجلا معلما فقيها ذكيا، حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى إن عبد الله بن مسعود من أذكياء العلماء، من أذكياء العلماء، لعل ذلك بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. عبد الله بن مسعود من أوائل من دخلوا في الإسلام، حتى كان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه إني كنت سادس ستة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، يعني أن العدد كان قليلا، فكان من أوائل من أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يذكر عن عبد الله بن مسعود أنه كان في وصفه رجلا قصيرا ضعيف الجسم نحيل الجسم، وكان أبيض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والقصة المشهورة التي ربما هي في أذهانكم أو في أذهان المشاهدين والمشاهدات أن عبد الله بن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع مجموعة من الصحابة، ومنهم كذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة والصحابة ينظرون، فلما صعد الشجرة جاءت الرياح فرفعت شيئا من ثوب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبانت دقة ساقي عبد الله بن مسعود، حموشة في ساقيه، يعني دقة في ساقيه، فضحك بعض الصحابة على دقة ساقي عبد الله بن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي أتضحكون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود؟ والله إيش يا عبد الله يا محمد؟
معنى
أرفع صوتك،
معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلي وسلم عليه،
يقول أنا أثقل من جبل أحد.
نعم والله لساقى عبد الله بن مسعود عند الله عز وجل أثقل من جبل أحد. وهذه منقبة عظيمة وثناء عطر رائع من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي الجليل. كذلك من ما ورد عن عبد الله بن مسعود هو ما ذكرت لكم طرفا منه قبل ذلك، من أن أبا جهل وأسياد قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، نحن لا نجلس معك حتى تطرد هؤلاء الفقراء، لا يجترئون علينا. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعدهم، لا كرها لهم ولا بغضا عليهم، إنما يريد أن يتألف قلوب هؤلاء علهم أن يسلموا، فهم أسياد قريش وبإسلامهم تسلم كل القبيلة وكل قريش. فالله سبحانه وتعالى أنزل آيات تتلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ينهاه عن أن يطرد هؤلاء الفقراء. من يعرف منكم الآية؟ قال الله عز وجل في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني يا محمد، لو طردت هؤلاء الفقراء والمساكين أنت تكون من الظالمين. ومثل ذلك قول الله عز وجل في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذه آية عظيمة تدل على أهمية التمسك بأهل الخير من الأصدقاء الطيبين. يعني أيهم أحوج يا أحبابي، نحن إلى الأصدقاء الطيبين أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيهم أحوج إلى الأصدقاء الطيبين؟ نحن أحوج إلى الأصدقاء الطيبين. ومع ذلك الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اصبر نفسك مع هؤلاء، يعني احبس نفسك معهم. وفعلا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون دعوته للناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى كسرى ولا إلى هرقل ولا ذهب إلى المقوقس، إنما هؤلاء الصحابة هم الذين بلغوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال: المرء بلا أصدقاء صالحين كاليد بلا أصابع. من يعيدها؟ عدها يا أحمد العبارة. المرء بلا أصدقاء صالحين،
المرء بلا أصدقاء صالحين كاليد بلا أصابع.
لأن اليد بلا أصابع لا يمكن أن تقوم بعمل. فالمرء أحيانا يحتاج إلى أصدقاء صالحين، يحتاج إلى أصدقاء صالحين يساعدونه، يثبتونه، يعينونه، يذكرونه إذا نسي، وينصحونه إذا أخطأ، حتى يفترقوا كما اجتمعوا عليه، اجتمعوا على محبة الله عز وجل وافترقوا وهم يحبون الله سبحانه وتعالى ومن أجله، فيجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. بعد ذلك ننتقل إلى خاطرة أخرى. عبد الله بن مسعود من مناقبه أنه كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. المشهور أن صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ من يعرف؟ نعم عبد الله؟
حذيفة بن اليمان.
أحسنت، هو حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان هو المختص بسر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى عبد الله بن مسعود كان من أصحاب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسؤول عن فراشه وسواكه ونعليه وطهوره. وهنيئا لهم والله العظيم أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه وأحبوه وأحبهم وخدموه صلى الله عليه وسلم. فوالله العظيم إن الإنسان لا يفتدي بنفسه وبماله وبأهله وبأغلى ما يملك من أجل أن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعض اللحظات وهو راض عنه. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يقال له عبد الله بن أمي عبد الله، لا، عبد الله بن أمي مكتوم، هذا رجل آخر، هذا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ القرآن من أربعة، أول ما ذكر عبد الله بن مسعود وقال: عبد الله بن أمي عبد، عبد الله بن أمي عبد. يقول أحد السلف: شهدت أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأبا مسعود. من هو أبو مسعود؟
عبد الله.
لا، ليس عبد الله بن مسعود، هذاك عبد الله بن مسعود، أما هذا أبو مسعود، هذا يقال له أبو مسعود البدري، هذا يختلف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أبو مسعود صحابي جليل وسمي بالبدري، إما لأنه شهد بدرا أو لأنه ولد في منطقة بدر أو يعيش في منطقة بدر. فأبو موسى الأشعري يتحدث مع أبي مسعود البدري حين مات ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيقول أحدهما لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله؟ الآن الذي يمدحه صحابة مثله، ومع ذلك يثنون عليه هذا الثناء ويقولون: هل تتوقع أن في أحد مثل عبد الله بن مسعود بعدما مات؟ فيقول الآخر له إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. حتى إن عبد الله ابن قيس الأشعري أبو موسى يقول لما هاجرنا إلى المدينة يقول جلسنا مدة من الزمن نحسب أن عبد الله بن مسعود وأمه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كنا نراهم يدخلون ويخرجون من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فما علمنا ما عرفنا يعني إلا بعد مدة من الزمن أن عبد الله بن مسعود وأمه ما كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا محبوبين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يحجبون ولا يمنعون من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم في أي ساعة شاءوا. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عالما بالقرآن، حتى إنه يقول والله العظيم لقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة ولا أعلم أحدا أعلم بآيات الكتاب مني، ولو علمت أحدا يعلم ما لا أعلمه تذهب إليه الإبل لذهبت إليه. يعني هو يفتخر بعلمه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآيات الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل يقول لو كان هناك أحد عنده علم لا أعلمه أنا فأنا أتواضع وأذهب إليه وأضرب أكباد الإبل من أجل الوصول إليه والتعلم عليه. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يثني عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكلمات عظيمة، فيقول عن عبد الله بن مسعود هو يقول عن عبد الله بن مسعود هو كنيف ملئ علما. هو كنيف ملئ علما، ما معنى كنيف؟ ويليت الأستاذ محمد يخبرني كم بقي من الوقت. ما معنى كنيف؟ يعني وعاء ملئ علما. ثم ننتقل إلى وقفة أخرى من حياة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا إله إلا الله. من هو صالحنا؟ قولوا معي، هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات والقرآن، لكن ما كنا نتجاوز 10 آيات، يعني إلى 10 آيات أخرى حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. وهذا يدل على عظيم التدبر الذي يجب على الإنسان أن يقوم به مع كلام الله سبحانه وتعالى. أسألكم، الله عز وجل أنزل القرآن ليقرأ فقط؟ ارفعوا أصواتكم.
لا،
كلا. الله عز وجل أنزل القرآن ليوضع في تمائم صغيرة تعلق في العضد أو على الصدر؟
لا،
لا. الله عز وجل أنزل القرآن ليخط في ألواح ثم تجمل به المجالس والبيوت؟ لا. الله أنزل القرآن لغاية عظيمة، ما هي الغاية؟ من يعطيني آية تدل على الغاية من إنزال القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيش؟
هدى للناس.
هدى للناس. إذن الله سبحانه وتعالى، يا أحبابي، يا أيها المستمعون والمستمعات والمشاهدون والمشاهدات، الله عز وجل ما أنزل القرآن ليقرأ فقط أو يوضع تمائم أو يفتتح به التلفزيون البرنامج التلفزيوني ثم يختتم به وما بينهما نقض لما في هذا القرآن، أو يفتتح به في المؤتمرات فقط. لا، الله عز وجل أنزل القرآن ليكون هداية للناس. طيب، هداية للناس في أي مجال من مجالات الحياة؟ في كل مجالات الحياة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني هل القرآن هداية للناس في الاقتصاد؟ كلا. نعم، هداية للناس في الاقتصاد. طيب، هل القرآن هداية للناس في السياسة ونحن نخفض أصواتنا حتى لا نتكلم بأمور سياسية؟ ما تقولون؟ ما تقولون؟ نعم، هداية للناس في السياسة. طيب، هل القرآن هداية للناس في العلاقات الدولية؟ حتى في العلاقات الدولية. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للمسلمين، للعرب، للناس جميعا، لو أخذوا به لاهتدوا في الدنيا، وهو امتداد للهداية يوم القيامة. وقال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن لابد من أن نتدبر هذا القرآن. لا يهمنا نهاية السورة بقدر ما يهمنا ما الذي فهمنا من هذه السورة، ما الأحكام التي استنبطناها من هذه السورة، كم هي الكلمات التي لا نعرف معناها في القرآن، كم هي القصص التي نقرأها في القرآن نعرف جزءا يسيرا منها لكن تتمة القصة ما نعرفها. لماذا ما نعرفها؟ لأن ما نفقه آيات الله سبحانه وتعالى. إذن وجب علينا جميعا أن نتدبر في هذا القرآن. والله يا أحبابي إنا لمقصرون تقصيرا عظيما في القرآن، ووالله العظيم لو أخذنا بهذا القرآن لنجونا وأفلحنا وأسعدنا في الدنيا وفي الآخرة. لأن الله عز وجل قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فابن مسعود يقول كنا نتدبر القرآن. ما يهم أن نقرأ القرآن في يوم واحد أو نختم القرآن حتى في شهر، المهم نفهم معاني القرآن ونمتثل ما في هذا القرآن من الآداب والتوجيهات والأحكام. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أبو موسى الأشعري يقول، وقد سأله بعض الناس عن بعض الأحكام فكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم. إياكم أن تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم، يعني من؟ يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه تمنى مرة من المرات، ما أمنيت عبد الله بن مسعود؟ سيارة؟ عقارا؟ أموالا؟ لا، يقول لقد شهدت مع المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشهدا تمنيت أن هذا المشهد لي أنا وهو أحب لي من كذا من الدنيا. طيب ما هذا المشهد يا ابن مسعود؟ يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أشيروا علي أيها الناس. كم كان عدد المسلمين في أحد؟ 300 تقريبا. وكم كان عدد المشركين في بدر؟ عفوا في بدر كم كان عدد المسلمين في بدر؟ 300. وكم كان عدد المشركين في بدر؟ يزيدون على 1000. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاتل المشركين، معه المهاجرون لا إشكال، لكن معه الأنصار، والأنصار قد واعدوه على أن يكونوا معه في المدينة لكن الآن هم خارج المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فتكلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر فتكلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، قام المقداد بن الأسود وقال كأنك تعنينا يا رسول الله، أو هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني كأنك تعني الأنصار. قال أجل، أنا أريد أن أسمع منكم. فقام المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال يا رسول الله والله ما نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وإنما نقاتل عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك. يقول ابن مسعود فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم قد سر، ورأيت الفرح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن مسعود تمنيت أني أنا الذي أدخلت السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أنظرتم أيها الأحباب إلى أمنيات أولئك القوم أن يدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو الذي يبذل الآن ليدخل السرور على قلب أمه وأبيه في حين أنه يبذل الهدايا والطرائف والكلام الحسن والعبارات الجميلة لمعشوقته التي ارتبط معها فيما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ فأولئك في واد وبقية الناس في واد آخر. عبد الله بن مسعود من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا رأيت الإنسان متواضعا اعلم أنه من أهل العلم، لأن العلم لا يزيد الإنسان إلا تواضعا. وإذا رأيت الإنسان متكبرا فاعلم أنه جاهل، جاهل بالله وجاهل بنفسه. ولذلك الحكمة ماذا تقول؟ تقول إن المتكبر كرجل واقف على رأس جبل ينظر إلى الناس وهم صغار في الوقت الذي ينظرون إليه أنه صغير، فهو غبي، يتوقع أن الناس صغار ولكن هو فوق الجبل عظيم، ما درى أن الناس ينظرون إليه بنفس الحجم، بل إنه لا يساوي شيئا أمام هذا الجبل. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل، يقول: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان. يقول: لو تعلمون ذنوبي كان ما اجتمعتم عندي ولا لحقتموني ولا طلبتم عني العلم، لكن ما تعلمون ذنوبي. يا ليت شعري ما هي ذنوب عبد الله بن مسعود أمام ذنوبنا، ما هي شنعات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأبو موسى الأشعري والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول: لو تعلمون ذنوبي لما اجتمعتم عندي. وذاك أحدهم من السلف يقول: ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح، فلو فاحت لأصبحنا هروبا فرادا في الفلا لا نستريح. ما معنى هذه الأبيات؟ يقول: لو كان للذنوب رائحة كان يا الله ما أحد يستريح بالجلوس معي، كلما زادت ذنوبك زادت رائحتك كان ما أحد يجلس بجوارك، لكن من ستر الله عز وجل علينا أن الذنوب ليس لها علامة ظاهرة كالرائحة مثلا، لكن الذنوب لها أثر على الوجه، حتى وإن كان صاحب وجه أبيض سبحان الله يصبح وجها كئيبا، وصاحب الطاعة حتى وإن كان وجها أسود يصبح وجها مسفرا نظرا بسبب طاعة الله سبحانه وتعالى. ويقول رضي الله تعالى عنه أرضاه: لو علمتم ما عندي من الذنوب لحفيتم التراب علي. ويقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولوددت أن الله غفر لي ذنوبي وأني دعيت عبد الله ابن روثة. يعني يقول: لا يهمني اسمي، المهم أن يكون الله سبحانه وتعالى قد غفر لي. ثم ننتقل أيها الأحباب إلى بعض أقوال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أقوال عبد الله بن مسعود الجميلة التي تدل على فقهه، وأنا أطلب منكم حتى أوزع الجائزة الثانية وهي أمامي أن تجيبوا لي على هذا السؤال: ما معنى قول عبد الله بن مسعود، وهو قول إنسان عليم فقيه، يقول: لئن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله. ما معنى هذا الكلام أيها الأحباب؟ ها يا محمد عيد العبارة مرة ثانية.
يقول عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا
جيد
خير لي من أن أحلف بغير الله.
أحسنت. ما معنى كلامه؟
أن اللي يحلف بغير الله
أيوة
ذنبه أكبر من الذنب اللي أكبر من ذنب اللي يحلف كاذب.
أحسنت. لأن الحلف بالله كاذبا كفر، الحلف بالله لا. كاذبا لا. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الحلف بغير الله عز وجل كفر، هذا يعتبر شرك أصغر. أحسنت يا محمد، تعال خذ جائزتك وأنا أشرحها الآن للمشاهدين. بارك الله فيك يا محمد، أحسنت، أسعدك الله. هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يسهل للناس أن يحلفوا كذبا، لكنه يقول لهم إن الحلف بالله كاذبا هذا يسمى اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار، لكن الحلف بغير الله ولو كان صادقا هذا ارتكاب للشرك. أنت متشدد أيها الشيخ، ربما يسمعنا الآن أحد ويقول: أنت لأنك من البلد الفلاني تقول هذا الكلام، أو لأنك تنتمي إلى المذهب الفلاني تقول هذا الكلام. لا، أنا إذا قلت لكم الدليل اقبلوا كلامي، وإذا تحدثت لكم عن ما في جعبتي من آرائي الخاصة خذوا ما تريدون وارفضوا ما تريدون. فأنا أقول إن هذا شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذكر أهل العلم أن هذا ليس هو الكفر المخرج من الملة، إنما هو الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، لكن مع ذلك هو أمر عظيم، فالشرك الأصغر أعظم من مجرد الكبائر. فبعض الناس يحلف بغير الله عز وجل. طيب، في عهد أبي جهل وأبي لهب كيف كانوا يحلفون بغير الله؟ ماذا يقولون؟ أحمد واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أو يقسمون بهبل. طيب هل هناك في هذا الزمن في القرن الخامس عشر في الدول الإسلامية والعربية من يحلف بغير الله عز وجل؟ ها؟ نعم، فيقولون
والنبي،
يقولون والنبي، وهذا قسم بغير الله. وإن كان بعضهم قد تعود عليها وهو صغير فنقول يجب عليك أن تتعود مرة ثانية على أن لا تقوله وأن لا تحلف بالله عز وجل وأنت ونيتك. فكثير من يحلفون بالنبي لا يقصدون يعني هذا الخطأ، إنما تعودت ألسنتهم، لكن نقول حاولوا أن تعودوا ألسنتكم مرة ثانية على أن لا تحلفوا بالنبي. لماذا ما أحلف بالنبي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لنا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وكان يقول لا تحلفوا بغير الله، ومن كان حالفا بغير الله ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب أعطوني كذلك الحلف بغير الله أمثلة للحلف بغير الله غير والنبي.
يحلف بالشرف،
أحسنت، يحلف بالشرف، ويحلف كذلك بالحياة، أو يحلف بالذمة ويقول وحياتي وشرفي وشرف أبوك وشرف أمك وجدتك واللي جابوك، كل هذه ما تجوز. طيب هنا أسأل سؤالا طريفا وأقول هل يجوز أن يحلف الإنسان بآيات الله؟ ما تقولون؟ ما تقولون؟ هل يجوز الإنسان أن يحلف بآيات الله حتى نختم حياة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ تفضل يا أحمد. أسامة.
نعم، يجوز لله سبحانه وتعالى أن يحلف بآياته.
يجوز للعبد أن يحلف؟
لا، لا يجوز،
لا يجوز أن يحلف بآيات الله.
لا، بس بالله.
جيد. ومحمد؟
على حسب نية العبد.
فصل لي حفظك الله.
إذا نوى يعني الحلف بكلام الله،
أيوة،
هذا يجوز.
هذا يجوز. وإذا نوى
أن يحلف بالمصحف فهذا لا يجوز.
لا، تفصيلك في البداية جميل. نقول كالتالي، إذا كنت تقصد بآيات الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الموجودة، الشمس والقمر والنجوم والكواكب، هذه كلها من آيات الله، صح ولا لا؟ هذه كلها من آيات الله فلا يجوز. لكن إذا كنت تقصد بآيات الله هذا القرآن وهو آيات الله فهذا يجوز، لأن القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل، فهو صفته، فيجوز أن تقسم به. والأولى ألا يقسم الإنسان بالشيء الذي فيه تفصيل أو فيه خلاف، فليقسم بالله سبحانه وتعالى مباشرة. إذن هذا تفصيل المسألة، هذا تفصيل المسألة. آخر ما نقوله عن حياة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أضاء أنه مرض في آخر حياته، وقد عاده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مرض بالمدينة، فعاده عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له يا ابن مسعود ما تشتكي؟ ظن رضي الله تعالى عنه أنه سيقول أشتكي بطني أو أشتكي رأسي أو أشتكي يدي، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أشتكي، ها، من يتوقع؟ سبحان الله، حياة أخرى، موازين مختلفة عنا، أشتكي
الخوف من الآخر،
اقتربت، أشتكي، أحسنت يا عبد الله ولك هذه الجائزة التي معك وأخذتها قبل قليل. أي نعم، قال أشتكي ذنوبي. قال له إذن وما تشتهي؟ هل سيشتهي برجر ولا عصير ولا شوربة ولا رز ولا لحم؟ أنا أشتكي ذنوبي. طيب ماذا تشتهي؟ قال أشتهي رحمة ربي سبحانه وتعالى. ثم مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 32. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم المنان أن يجمعنا مع هؤلاء الأبطال، إن لم نعمل بعملهم لكننا نحبهم، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم بمنته وكرمه وفضله وعطائه، هو ولي ذلك والقادر عليه. انتهى الوقت معي أيها الأحباب، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج حياة الصالحين، وفي أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، خير القرون تفتحت أزهاره.